بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب أخلاق العلماء للإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله. وتوقفنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم والحث عليه، وبيان الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العلم وشرفه وعلو درجته. وقد وقفنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال محمد بن حسين: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد.
قال معاذ هنا، أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه أثر عظيم، وفيه بيان درجة العلم ومكانته. يقول معاذ: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، لأن الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطلبه عبادة، كما مر في الأحاديث وسيأتي أن طلب العلم عبادة من العبادات، ويثاب الإنسان في طريقه ذهابه وإيابه، والملائكة تستغفر له، والحيتان والنمل، وهذا يدل على عظم هذه العبادة. ومدارسته تسبيح، مدارسة العلم مذاكرته بين طلاب العلم يتدارسونه، أو حضور حلق العلم عند المشايخ والعلماء، فإن هذا ذكر لله جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى ليس هو أن تقول استغفر الله وسبحان الله، لا، ليس هذا فقط، وإنما هذا وفوق هذا أيضا العلم، لأن يعني العلم من أعظم الذكر لله جل وعلا. والبحث عنه،
والبحث عنه جهاد،
لأن من أعظم أنواع الجهاد الجهاد بالحجة والبيان، كما قال ذلك العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم، وجاء عن يحيى بن يحيى أنه قال: الذاب عن السنة مجاهد. وجاء وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: وجاهد به جهادا كبيرا، قال: هذا جهاد الحجة والبيان. فإن الجهاد على نوعين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. أعظم جهادين ما هو؟ جهاد الحجة والبيان. لماذا؟ قال: أنه جهاد الأنبياء والرسل، وهو جهاد الخاصة، وهو أعظم جهادين لشدة منفعته وعظم مؤونته، ولأن الخاصة هم الذين يجاهدون فيه، هم العلماء. أما جهاد السيف والسنان يشارك فيه العامي والعالم، أما جهاد الحجة فهذا يحتاج إلى علم، والعلم يحتاج إلى صبر ودراسة ورحلة وتعب وغير ذلك. كما ذكر هنا في نسختنا، قال أن ابن القيم رحمه الله قال في كتابه جلاء الأفهام، قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحول العدو، لأن تبليغ السنة يخالف فيها أكثر الناس، بل تحتاج إلى مجاهدة في تعليم الناس السنة. لكن لو أنك قلت جهاد كافر وحرب الكفار، الناس كلها معك، أو الغالب من الناس معك. أما أنك تقول الناس أنت على خطأ، هذا بدعة، السنة كذا، فإن عامة الناس ينفرون منك، يحتاجون إلى تعليم وحسن تعليم في هذا الباب. والآثار في ذلك كثيرة عن السلف رحمهم الله. نعم.
وتعليمه لمن لا يعلم صدقه، وبذله لأهله قربه.
نعم، تعليم العلم ونشر العلم وبذله للناس هذا من أعظم الصدقات، بل هذا من الصدقات التي لا تتوقف، كما سيأتي في الحديث أن هذا من الذي ثوابه لا ينقطع. لأنك لو علمته مثلا شيء من الصلاة فصلى، ثم بقي يصلي 20 و30 سنة، أجره لك، يعني صدقة جارية. ثم هو يعلم أبنائه، أو يفتح الله عليه فيعلم الناس، تكون هذا من الصدقة الجارية. نعم.
لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة.
العلم من فضله أنه هو علامة ومعلم على الحلال والحرام، يبين لك ويميز لك بين الحلال والحرام، لأنك بلا علم لا تميز بين الأمرين، كيف أن تعرف أن هذا حلال وهذا حرام وأنت لم تتعلم؟ قال: والأنيس في الوحشة. الأنيس في الوحشة أنك لو حتى جلست لوحدك تأنس بالعلم، حينما تقرأ وتنظر وتبحث تجد لذة ومتعة وتجد أنس، لا تشعر بالوحشة. كما قيل لابن المبارك: أنت تطيل الجلوس لوحدك، قال: إني أجلس مع النبي ومع أبي بكر وعمر. كيف يجلس مع النبي ومع أبي بكر وعمر؟ إنهم يقرأ حديث رسول الله، قال رسول الله كذا، قال عمر، قال أبو بكر، قال كذا وفعل كذا وصلى وإلى آخره. كل هذا هو في أنس، في أنس وفي راحة، أنه جالس في العلم. قال والصاحب في الخلوة إذا قل الأصحاب أو خفت من الأصحاب لكثرة الفساد في الزمان، فإن الصاحب الذي لا يخونك هو العلم والكتاب. ولذلك تجد العلماء يمدحون الكتب ويثنون عليها أن الكتاب هو الأنيس بالوحدة والجليس، والصاحب الذي لا يخونك ولا يسيء إليك ولا يفشي سرك ولا يفعل لك شيء يضرك، الكتاب والعلم. نعم.
والدليل على السراء والضراء والزين
الذي يجعلك تعرف كيف تصبر على الضراء وكيف تشكر في السراء، العلم يرشدك إلى أن هذا السراء وهذا الضراء، وأنك يجب عليك أن تصبر هنا وأن تشكر هنا، يميز لك الأمور.
والزين عند الأخلاء
أيضا من ميزة العلم أنه زين عند الأخلاء. كيف؟ إذا جلست عند أصحابك وأخوانك وتكلمت بالعلم زان كذلك وفرحوا بمجالستك، لأنهم لا يخلون من فائدة، تعطيهم حديث أو آية أو أدب أو خلق أو بيت شعر ينتفعون به أو حكمة أو مقالة، تجد أن الأخلاء والأصحاب يفرحون بمجالستك لأنهم لا يخلون منك فائدة، كما قال عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لا يخلون من فائدة منك، يستفيدون منك. فهذه جينة العلم. أما إذا كان الإنسان ليس عنده علم ولا يفهم ولا يفقه، إذا جالسه الأخلاء ماذا يستفيدون منه؟ لا شيء. ولذلك تجد الآن عامة الناس يقضون أوقاتهم بماذا؟ في برامج التي تضيع الوقت، تفاهات وسخافات، فضلا عن الفجور والمعاصي وغير ذلك. لكن لو تركت هذه كلها ووجدت أن عندهم عامة ما عندهم هو سفه وطيش وأشياء تضحك الإنسان وتستغرب أن العقل يفعلها، يعني تضحك على حال هؤلاء الناس عافانا الله وإياكم. أما العاقل العالم صاحب العلم فإن تجد عند الحكمة والفائدة. نعم.
والقرب عند الغرباء
أيضا من فائدة العلم، أن حتى الغريب لو جالسك ثم استمع إلى حديثك وأعجب بطرحك وفكرك وعقلك وعلمك أنس بك، يقتربون منك، يشعرون أنك أنت إنسان لك قيمة ولك فائدة. نعم.
يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة قداه ويقتدى بهم.
قال يرفع الله به أقواما. كم من إنسان لم يكن يعطى من المال ولا من النسب ولا من الجمال ولا غير ذلك، لكنه أعطي من العلم فكان مقدما عند قومه معظما عندهم، أعطاه الله العقل والحكمة، كما جاء عن لقمان الحكيم أنه كان عبدا لم يكن حرا، ومع ذلك أثنى الله عز وجل عليه في كتابه ومدحه بأنه حكيم، وأصبح لقمان يلقب بلقمان الحكيم. والسبب العلم، السبب العلم والعقل الذي أعطاه الله جل وعلا، بحيث أن الناس ينتفعون به وينتفعون بكلامه ويستفيدون منه، أعطي حكمة أصبح مضربا للمثل بالحكمة. قال يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة قداة، وفي بعض النسخ هداة، قادة وهداة. وفي جامع لابن عبد البر قال قادة وأئمة، وهذا هو أصوب، قادة وأئمة يقتدى بهم، تجدون أن العلماء يقتدي بهم الناس، كما قال الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما، يعني يقتدى بنا في الخير كما تقدم. فهذا شأن العلماء، أن الناس يقتدون بهم ويهتدون بهديهم، تقتص آثارهم، يعني ينظر في أخبارهم وأحوالهم، فيقتص الناس أخبارهم وآثارهم فيتشبهون بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فعال، إن التشبه بالكرام فلاح. فهؤلاء يتشبه بهم الناس لأنهم أصبحوا قدوة وأسوة. وكم جاء عن العلماء مما رواه طلابهم من سمتهم وخلقهم وأقوالهم وأفعالهم، الشيء الكثير، لأنهم أصبحوا قدوة عند الناس.
وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في حبهم.
ينتهى إلى رأيهم، يعني لو وقع نزاع وخلاف بين الناس فإن الحكم الفاصل بينهم العلماء، لأن رأيهم شديد وحكمهم رشيد، فتجد أن الناس يرجعون إلى العلماء وإلى الحكماء العقلاء. قال: وترغب الملائكة في حبهم، لأن الملائكة جالس العلماء ومجالس العلم هي مجالس للملائكة.
بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة للقلوب من العمى،
كما سيأتي في الحديث استغفار الملائكة والحيتان والنمل للعلماء ولطلاب العلم. لماذا؟ قال: لأن العلم حياة للقلوب من العمى، لأنه ليس طالب العلم كجاهل، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. ويقول ابن القيم رحمه الله: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تخزن اللهم بالخذلان. العلم يا أخوان حياة للقلب، يجعل القلب حي، يبصرك في دينك، يبصرك حتى في دنياك. حتى كتب الأدب لما تقرأها تجد كيفية معاملة الناس، كما يسيتين في كلام المصنف رحمه الله أنه يبين لك كيف تعامل العلماء، كيف تعامل أقرانك، وكيف تعامل من هو دونك. هذه كلها أداب يستفيد منها الإنسان في حياته، يتعلم كيف يعامل الناس، وليست خاصة بأهل العلم، هذه خاصة عامة لكل أحد، تحسن معاملة الناس على درجاتهم وطبقاتهم كما سيأتي قريبا.
وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك.
فائدة العلم أنه نور للأبصار، يميز الإنسان به عند وقوع الظلمة، عند إشكال الأمور ووقوع الجهل من الناس واختلاف الأمور بينهم، تجد أن صاحب العلم يميز الأمور، أما صاحب الجهل لا يميز هذا عن هذا ويستمر في جهله. قال: وقوة الأبدان من الضعف، لأن العلم أيضا يدفعك إلى أكل الحلال، وأكل الحلال يعطي البدن قوة، يمنعك من أكل الحرام، لأن أكل الحرام يعطي البدن ضعف.
يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك،
لأن رفعة العلماء تجعلهم حتى الملوك يجالسونهم لحاجة الملوك إلى علمهم ورغبتهم بهم، كما جاء عن أحد الخلفاء أنه ذهب للحج ومعه أحد أبنائه، وكان يتبع عطاء بن أبي رباح. عطاء كان رجلا أسمر البشرة، وأظنه كان عبد مملوك أصلا ثم أعتق، فكان يسأله، وعطاء قد أعطاه قفاه لازدحام الناس عليه، فلما أجابه ذهب، فقال له الملك، قال لابنه: يا بني عليك بالعلم، فإني لا أنسى ذلي بين يدي هذاك العبد. يعني وإن كان عبده معتق لكن أنا أمير المؤمنين، ومع ذلك أتبعه وأسأله، لأن العلم يجعلك رفعة وعلو، فلا تحتاج لكل أحد. وهكذا مجالسة العلماء للملوك. نعم.
والدرجات العلى في الدنيا والآخرة،
كما تقدم في الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام.
نعم، لو أنت فكرت في العلم يعدل به الصيام، لأنك تفكر في حل مسألة علمية أو فائدة أو غير ذلك، وكذلك لو درست أو جلست تقرأ في الكتب فإنه يعدل القيام، لأن القيام يعود عليك بالنفع، أما العلم فيعود على الناس بالنفع.
به يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله عز وجل.
كيف تطيع الله وما تعرف الحلال من الحرام، ما يحبه الله وما يبغضه، إلا بالعلم. وكذلك كيف تعبد الله وأنت لا تعرف أن هذا عبادة أو ليس عبادة.
وبه توصل الأرحام،
كيف تصل رحمك وأنت أصلا ما تعرف ما هي الرحم، ولا تعرف حق الرحم، ولا حرمة قطيعة الرحم. ولذلك تجد الإنسان كلما تعلم العلم الشرعي وتدين، كلما حرص على صلة أرحامه والإحسان إليهم.
وبه يعرف الحلال من الحرام
كما هو ظاهر.
العلم العلم إمام العمل والعمل تابعه.
كيف العلم؟ العلم إمام مقدم والعمل تابع له. كيف يعمل الإنسان إذا لم يعلم؟ لا يمكن. كيف تصلي وأنت لا تعرف الصلاة أصلا؟ ماذا تصنع؟ تقف هكذا؟ كيف تصوم وأنت لا تعرف الصوم؟ فالعلم هو الإمام والعمل تابع له.
يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا المصري، قال حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. قال أخبرنا أبو بكر.
طبعا في بعض الألفاظ الحديث أيضا إن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض. إن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض. من الذين في السماوات والأرض؟ كل المخلوقات، ملائكة وإنس وجن وحيوانات على اختلافها كلها تستغفر للعالم. فما أعظم أجر العالم وما أعظم ثوابه.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
طبعا الحيتان مقصود فيها السمك، السمك يقال له حوت، فكل السمك على كثرته يستغفر لطالب العلم، وكذلك الملائكة ومن في السماوات والأرض. وهذا والله يكفي شرفا لصاحب العلم أن هذه تستغفر له.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزن بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
نعم، هذا الحديث فيه الترحيب بطالب العلم. وفي البخاري في صحيح البخاري بوب البخاري بابا فقال باب قول الرجل مرحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة مرحبا بابنتي. وفي وفد عبد القيس في الصحيح في الصحيحين مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وفي الأدب المفرد قال البخاري باب مرحبا. نفهم من هذا اللطف مع طلاب العلم والترحيب بهم، لأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من حضر مجالس العلم ترحب فيه. يحذر طالب العلم أو يحذر الشيخ أو العالم أو المعلم أنه يوبخ الطلاب، يحذر من هذه الصفة، أو يقرعهم في المجلس وأنت كذا وأنت لماذا لم تأتي بكذا وأنت لماذا لم تفعل كذا، وإنما مرحبا بهم. كل على حسب، الناس درجات، ليس كلهم يعني يأتي بكراسته أو بقلم، وليس كلهم يستطيع أن يحضر كل المجلس، وإنما هم درجات. رحب بهم لعل الله ينفعهم بما يحضرون وما يستمعون.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ فقلت جئت ابتغاء العلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
وفي هذا الحديث أن الخروج في سبيل الله في طلب العلم أنه من الجهاد في سبيل الله ومن أبواب الجهاد كما تقدم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله.
طبعا هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالوضع في سلسلته الضعيفة، ويغني عنه ما ذكر في الحاشية من قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. وتعرفون أن من أعظم المؤمنين درجة من العلماء، فمن فضل العلم أن صاحبه يشفع يوم القيامة. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة. قال محمد بن الحسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم.
والآن بعد أن ذكر الأحاديث سيذكر لك ما هو فضل العلماء وما هي درجتهم في كل أحوالهم، سواء خرجوا لطلب علمهم في فضل وفي ثواب،
وفي مجالستهم لهم فيه فضل.
إذا جلسوا مجالس العلم وحضر مجالس العلماء فإنه له فيه فضل وأجر.
وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل.
كذلك لو تراجع طلاب العلم فيما بينهم وتذاكروا العلم أو الدرس الذي حضروه يقول ماذا وجدت اليوم في الدرس، وجدت كذا وكذا، ماذا تعرف في كذا، هم يؤجرون على هذا أيضا.
وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل.
يعني في كل أحوال سواء ممن تعلموا منه العلم أو ممن علموه العلم لهم في ذلك أجر وفضل.
فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. قال أخبرنا أبو
نعم عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، جاء في الأحاديث الصحيحة أن قبض العلم بقبض العلماء.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر
وفي قوله العالم والمتعلم شريكان في الأجر لأن الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهامج الرعاء. الهامج الرعاء لما يتعلم شيء من دينه ولا يرفع رأسا بالعلم، يبقى على جهله في أي شيء. أما المتعلم الذي يتعلم يحضر مجالس العلم والذكر ويستمع ويسأل المشايخ عن صلاته عما يجب عليه في عقيدته وتوحيده وعبادته لله جل وعلا، والعالم تعرفون العالم. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم،
كما قال هنا أبو الدرداء وقاله جماعة من الصحابة والتابعين. يعني أن الإنسان يبقى لا يتعلم ولا يرفع رأسا بالعلم هذا من الهمج، يعني أراضي للناس اللي ما يرفعون الرأس بشيء. تستغرب من بعض الناس يبلغ سن ليس بالصغير ولا يعرف شيء عن دينه، والله أنا ما أعرف الصلاة ما أعرف كذا، لماذا لا تتعلم دينك؟ ما يرفع رأس بالعلم، ولم يحضر في حياته مجلس علم ولم يستمع إلى مجلس ذكر يستفيد فيه في حياته أبدا، لكن في الدنيا تجد من أشطر الناس في الدنيا، عافانا الله وإياكم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله،
يعني مرابط اللي هو على ثغر من ثغور المسلمين عند الكفار يدفع الكفار عن ديار المسلمين وعن حدودهم، هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام تجري عليهم أجورهم بعد الموت، حتى هو ميت يجري عليه أجره وثوابه، هذا الأول. الثاني:
ومن علم علما أجري له ما عمل به.
ما دام نشر العلم فإنه يجري له أجره وثوابه ما عمل بهذا العلم. ما دام هذا العلم منتشر بين الناس يجري له ثوابه، سواء في علم نشره أو علم إنسان فصلى ثم انتشرت الصلاة عن طريق تعليمه، أو في كتاب نشره أو ألفه أو طبعه ثم انتشر بين الناس، فهذا مما يجري عليه أجره.
ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت.
مثلا بنى مسجد أو حفر بئرا دائما، فهذا يجري عليه أجره ما دام هذا موجود، المسجد أو ما دام البئر موجود.
ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له.
فهذا هي أهمية الولد الصالح والإكثار من الأبناء، كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. نعمة أنك ترزق بأولاد ويكونوا صالحين يدعون لك. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود.
وهنا ذكر هذان، ذكر أربع أصناف، وجاء في الحديث الآخر أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفان منهما، قال: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر من؟ ورجل لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. رجل عنده مال فهو ينفقه كأنه يهلكه، يعني كأنه يفني هذا المال من كثرة الصدقة، والآخر رزقه الله علما فهو ينشره بين الناس.
قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر.
نعم، هذا تشهد له الأحاديث التي مضت.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا. قيل له: إن إبراهيم كان أمة قانتا. قال: فقال عبد الله: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام. قال: قيل له: فما القانت؟ قال: المطيع لله ولرسوله.
نعم، والقنوت دوام الطاعة. فمعاذ رضي الله عنه كان من خيار الصحابة ومن علمائهم، كان ينشر العلم، فذلك كان أمة رضي الله عنه وأرضاه.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الحسن بن ذكوان عن الحسن قال: قال رسول قال قال صلى الله عليه وسلم: إن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره.
يعني ما مضى من ذكر الآيات والأحاديث هذا لمن تدبره يكفي، ولو لم تعرف منها سوى حديثا واحدا يكفي في شرف العلم وعلو منزلته.
فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه.
طبعا طلبة العلم درجات. كل الإنسان يحضر مثلا مجلس علم في الأسبوع يقول: أنا بحضر عند الشيخ فلان عنده مجلس، وإن كان لا يستفيد إلا القليل من العلم، هذا طالب علم، هو على خير، هو على سبيل النجاة، هذا خير. وبعض طلاب العلم لا، أفضل يحضر درسين وثلاثة، وبعضهم كل يوم عنده درس، وبعضهم كل يوم عنده قراءة وبحث ونظر، هم درجات عند الله جل وعلا في هذا. لكن المهم أنك لا يخلو يومك من قراءة أو تعلم، ولا يخلو أسبوع من حضور درس تستفيد منه.
فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فيه، يدخل في هذا الفضل الذي ذكرته؟ قيل له: أرجو أن لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء.
يعني هل هذا خاص، الأحاديث خاصة بالعلماء، أو أنها حتى في طلبة العلم؟ يقول: أرجو أن هذا يكون عام لكل أحد، كل من طلب العلم له هذا الثواب حتى لو لم يكن عالما، لكن العلماء أرفع. نعم.
ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق.
هنا سيبين لك أوصاف العلماء حتى تتشبه بالعلماء وحتى تسلك مسلكهم وحتى تنظر في نفسك هل أنت من هؤلاء العلماء الذين ذكرت أوصافهم أو لا. يعني احرص على أنك تتشبه بهؤلاء العلماء وأن تفعل مثل فعالهم.
باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن حسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة.
انتبه، كيف يطلب العلم؟ العلم يا أخوان جادة مطروقة، لا يمكن أن تحصل العلم وأن توفق فيه وأن تسدد فيه إلا بسلوك جادة العلماء. ماشي مثلا يجي واحد يقول خلاص أنا الحمد لله أبشركم الآن سأحصل على الدكتوراه، كيف؟ كان والله درست الابتدائي والمتوسط والثانوي في البيت، أنا درست نفسي ولا والدي درسني وعطاني شهادة، والآن إن شاء الله سأصبح طبيب ولا أصبح دكتور في الشريعة ولا في أي فن، هل هذا يعترف به؟ لا. لماذا؟ يقول له العلم جادة، لا بد تدرس في المدارس الحكومية ولا المدارس الخاصة المعترف فيها، وإلا ما ينفعك أنك درس في البيت لو كنت عبقري في العلم. لماذا؟ هذه الجادة، هذا الجادة المسلوكة. العلم كذلك جادة مسلوكة. كيف درس العلماء؟ ماذا درسوا؟ على من درسوا؟ كيف رحلوا؟ يعرفون ما هي الطريقة. أما هكذا فقط إنسان يصير مثل يعني الكمع الفجع ولا غيره فجأة يخرج، لا، ما في شيء اسمه فجأة تخرج هكذا وتدعي أنك صاحب علم وأنك عرفت العلم. العلم تأخذه عمن أخذت العلم. كانوا يقولون لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. أنت عمن أخذت هذا العلم؟ كيف درست؟ ماذا درست؟ ماذا سمعت؟ ثم يأخذ عنك العلم. نعم.
وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده، ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه. وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم.
طبعا هذه سيذكرها المصنف رحمه الله كلها، لكن هو الآن يذكر لك من هم العلماء وما هي أوصافهم.
وله صفة كيف يعلم غيره،
العالم كيف يتعلم، كيف عمن يتعلم، عمن يأخذ العلم، ما هو العلم الذي أخذه، صفة هذا العلم، كيف يعلم الناس، وهكذا.
وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس،
يعني حتى في مناظرة العلم له أخلاق، ما يصبح إنسان مثل عامة الناس والغوغاء في طريقة المناظرة، في سب وشتم ولعن وطعن أو في فحش كلام أو في جهل وحمق وسفه، لا لا، هو له سمته وله وقاره.
وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق. وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه.
لماذا قال وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم؟ لماذا قال إذا ابتلي بمجالستهم؟ لأنه قد ينفتن بالدنيا التي عند الأمراء فيعتبرون هذا من البلاء، أنك تدخل على أهل الدنيا قد يشغلونك ويفتنونك بهذه الدنيا. لأن الإنسان إذا كان في حالة يعني رضي بها وقنع بما عنده من المال وعنده من الحياة، لكن حينما يفتح عينه على الدنيا فيجالس أهل المال والجاه ينفتن، قد يترك العلم وما ينشغل في التجارة ويضيع عليه العلم وثواب العلم، وقد يحتقر ما عنده مما يكفيه فلا يرضى بحاله. ولذلك يقول العلماء والأدباء أنك إذا أردت أن تسافر أو تجالس لا تجالس إلا منهم من طبقتك. ما يصير أنك تسافر مع غني، إنسان غني وأنت فقير. لماذا؟ لأنك في أحد حالين: إما أن يتفضل عليك ويكون له فضل عليك فيكون ذلك سبب لامتهانك، أنه يعطيك ويدفع وينفق لك ويسكنك معه ويأكلك وشربك ويسفرك، وإما أن تجاريه راسي مثل راسك، أن تدفع أنا أدفع، تعجز رجال ميسور الحال يسكن في أحسن فندق وأنت والله راضي بشقة ماشي حالها، يركب طيران غالي أنت والله تبي طيران رخيص، يأكل من أكل غير ما تستطيع أن تجاريه إلا أن تركب نفسك ديون، فتكون مهموم في سفرك، والسفر ما يراد به هم الغم، فماذا أصنع؟ يقول لا تسافر إلا من يكون مثلك، بحيث أنه لا يتفضل عليك ولا تعجز عن مجاراته.
وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه.
مهم أن تعرف كيف تعامل الأمراء، وتعامل العلماء، وتعامل طلاب العلم، تعامل عامة الناس، كل واحد له درجته ومنزلته. إذا كانت معاملتك للناس واحدة هذا غلط، هذا عدم فقه. إنما الناس درجات، تعامل شخص عن شخص، تعطي شخص وتعطي شخص أفضل منه، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم أقواما ويؤخر آخرين، ويستشير أناس ولا يستشير آخرين. ليس كل الناس درجة واحدة يا أخوان، نعم تحترمهم نعم، لكن المعاملة تختلف والمعاشرة تختلف. بعض الناس قد تفشي له سرك، بعض الناس مستحيل تفشي له سرك، بعض الناس تجالسه وتأنس به، بعض الناس لا، إن جالسته لا تأنس به، بعض الناس ما تتحفظ بمجالسته، بعض الناس لا تتحفظ في مجالسته، هكذا يختلفون.
وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية.
نعم.
ذكر صفته لطلب العلم، فمن صفته لإرادته،
الآن يشرح ما تقدم رحمه الله.
فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه.
أول أمر في حق نفسك أن تعلم أن طلب العلم واجب عليك، وهو فريضة على كل مسلم. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تعبد الله إلا بعلم، لا يمكن أن تصلي الصلاة التامة الصحيحة إلا بعلم، إذن طلب العلم فريضة عليك. وماذا يطلب؟ يطلب من العلم ما يقيم به دينه الواجب. أراد أن يحج لابد أن يعرف كيفية صفة الحج، أراد أن يصوم يعرف كيفية الصوم، أن يصلي يعرف كيفية الصلاة، وهكذا. نعم.
وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل.
أيضا قبيح بالمؤمن أنه يسأل عن أمر من دينه ثم لا يعرفه، يقول لا أعرف، جاهل في هذا الأمر، هذا أيضا غير طيب. لا يفرق في عباداته بين أمر وأمر، كلها يجهلها.
وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه،
كما يفعل الجهال. تقول لماذا تفعل كذا؟ يقول إن شاء الله، الله غفور رحيم، وهذا إن شاء الله خير. الدين العبادة مبنية على التوقيف، ما تفعل شيء إلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في كتاب الله. العبادة مبنية على التوقيف، إذا تعبد الله بناء على ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله، لا على ما تهوى نفسك. تستحسن فعل تقول الله أنا أفعل هذا الفعل، أو أني أجتهد في هذا الباب، لا، الأمر مو براجع إلى هوى نفسك.
فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص.
كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قيل له ماذا يطلب العلم، ماذا ينوي في طلب العلم؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا هو الأصل. ثم قال
معتقدا للإخلاص في سعيه،
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لابد من الإخلاص في العمل، لأن العمل بلا إخلاص لا ينفع، لابد من الإخلاص فيه، وأشرط العمل قبوله بالإخلاص والمتابعة.
لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
إذا طلبت العلم أكرمك الله بطلب العلم، لا ترى الفضل لنفسك، أنت الذي ستكون منقذ لهذه الأمة، لا لا، احمد الله أن وفقك الله لطلب العلم. غيرك شغل بالدنيا وأنت شغلت بقال الله وقال رسوله، كما قال البخاري رحمه الله لتلميذه الفربري، لما قال الفربري حدثني البخاري يوما فكأنه أطال علي، فقال طب نفسا يا فربري، الناس في الدنيا يعني مشغولون في الدنيا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه نعمة من الله جل وعلا، أن الناس ينشغلون في الدنيا، يجلس الواحد يتابع مباراة ساعتين وثلاث ساعات لا يكاد يرمش، من حبه للكورة ومتابعته لها، ولا يكاد ينشغل بهاتف ولا بأحد، وأنت مشغول بقال الله وقال رسوله وتابع هذا الأمر، هذه نعمة من الله جل وعلا تستحق أن تشكر. الحمد لله أن الله أكرمك وتفضل عليك، تحمد الله على هذا الأمر أنك انشغلت في طلب العلم.
ذكر صفته في مشيه إلى العلماء: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير،
مكتسب
مكتسب في مشيه كل خير.
إذا أراد أن يطلب العلم، هذا من الآداب العامة، حتى يذكرون في آداب المشي إلى الصلاح، ما هو؟ أن تمشي بسكينة ووقار، ليس في مشيك خفة ولا طيش ولا عجلة. ومن السكينة والوقار أن لا تكثر الالتفات في مشيك، لأن هذا علامة على الخفة، كل إنسان يمشي يتلفت يمين ويسار، أقصى اليمين أقصى اليسار، ثم يلتفت خلف ظهره، هذا ليس من الوقار، إنما الوقار أن تمشي بالالتفات إلا لحاجة. ووقار ما تجري في مشيك أو تعدو عدوا ينتبه الناس لك يظنون فيك شيء، هذا ليس من الأدب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. فهذا من طريقة طالب العلم، يذهب إلى مجلس العلم بوقار وسكينة وإجلال واحترام وغير ذلك.
تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا.
لو أنه ذهب مثلا في طريقه لعالم، تعرفون في ذاك الوقت كانوا يتنقلون عن طريق المشي، مثلا يكون المسجد مثلا في آخر المنطقة ويمشي طول الطريق، ماذا يصنع الوقت هذا الربع ساعة؟ ماذا يصنع بها؟ يقول يقرأ القرآن، ينشغل بقراءة القرآن، يراجع حفظه.
وتارة بالذكر مشغولا،
أو يكثر من ذكر الله جل وعلا، استغفر أو يحمد الله جل وعلا أو نحو ذلك.
وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر،
لأن هذا من العبادات، أن الإنسان يتفكر في نعم الله عليه ويشكر الله جل وعلا عليها. الله أكرمني بالإسلام، أكرمني بالسنة، أكرمني بالعلم، الحمد لله، لأن الله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان دائما يتذكر نعم الله جل وعلا عليه حتى يشكر هذه النعم، لكن المصيبة أن يغفل العبد عن نعم الله ولا يتذكر إلا البلاء، فهذا يجعله يتسخط.
يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه.
أيضا الإنسان دائما مثلا في مشيه العلماء يستعيذ بالله من شر سمعه، فلا يسمع حراما ولا غيبة ولا كذبا ولا ظلما ولا غير ذلك، ومن شر بصره فلا ينظر إلى حرام، قد يمر في الشوارع وبين البيوت على الناس فلا يلتفت إلى امرأة ولا بيت ولا غير ذلك. وكذلك لسانه، يستعيذ بالله من شر لسانه، أن يطلقه في الحرام، أما في غيبة أو نميمة أو كذب أو غير ذلك، وهكذا يستعيذ بالله من شر نفسه وشر شيطانه.
فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه
لم يرى أنك لو مشيت لوحدك انشغلت بالذكر والطاعة وغير ذلك، لكن لو ابتليت بمن يمشي معك تعرف أن إذا مشى معك أحد ما تستطيع أن تقرأ، يشغلونك عن القراءة وعن الذكر وغير ذلك. وكان من طريقة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا خرج من بيته لا يرضى أن يأتيه أحد حتى يصل للمسجد، وإذا انتهى من درسه في المسجد لا يرضى أن يمشي معه إلا إلى مسافة قريبة. وأنا كنت أمشي معه مرة نصل إلى الرصيف اللي هو الشارع، ثم يقول: ارجعوا، إذا كان عندك سؤال تسأل، ثم توقف عند هذا الرصيف ترجع، ثم يذهب هو، يستغل الوقت في ذهابه وإيابه بالذكر وبقراءة القرآن، أحيانا قد يقرأ عليه شيء وهو ذاهب.
فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب،
قدر أنك ركبت سيارة ذهبت مع صاحبك إلى درس، ماذا تصنع؟
لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه، قد قام الأصحاب مقام ثلاثة.
الآن يقولك إذا ذهبت مع أحد لابد أن تصحب من يعود نفعه عليك، لا تصاحب أي أحد، لأن قد يكون بعض طلاب العلم يضيع وقتك أو يشغلك أو يتخذ هذه وسيلة لضياع الوقت فقط، لا، احرص على ما ينفعك. طالب العلم الذي تنتفع به احرص على مصاحبته، لماذا؟ لأن هذا فيه استغلال الوقت، استغلال الوقت قضية مهمة وجوهرية كما يقال عند أهل العلم، أوقاتهم ما تضيع عليهم. والناس في هذه الحال كما يقول المصنف ثلاث درجات: الدرجة الأولى
إما رجل يتعلم منه خيره إن كان أعلم منه.
قد تصاحب طالب علم تذهبون إلى درس شيخ ويكون هذا الطالب أعلم منك مثلا في هذا الكتاب الذي تدرسونه، فتذاكر تقول له يا فلان ما رأيك في كذا ما رأيك في كذا، تستفيد منه تسأله وتتعلم منه. أو قد تذهب مع شيخك إلى مجلس علم لشيخك فتستغل الوقت هذا بالاستفادة منه. الثاني
أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه.
إن كان مثلك في العلم ماذا تصنع؟ المذاكرة، لأن حياة العلم مدارسته كما قال السلف، إذا أردت أن تحيي العلم دارس العلم. ما رأيك في درس الماضي في المسألة الفلانية؟ يقول لك كذا وكذا، تقول لا سمعت كذا، تتراجعان العلم حتى يثبت العلم في نفوسكم. الثالث
أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه.
لو قدر أنك أنت الأعلم وذهب معك رجل مبتدئ في طلب العلم، تستغل الوقت في تعليمه، لو تعطيه نصيحة واحدة ينتفع بها، فلعل هذا الطالب الذي ابتدأ في طلب العلم ينفع الله عز وجل به ويكون من علماء المسلمين. نعم.
لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. قد شغل
الآن هو يقول لك لا تمل من أصحابك لكثرتهم، قد يصاحبك بعض الطلاب وتجالسهم ويأنسون بك وتأنس بهم، لماذا؟ بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته، يعني بركته في الدنيا والآخرة. في الدنيا أنهم يذكرونك إذا نسيت، ينبهونك إذا غفلت، ويعينونك على الطاعة وعلى طلب العلم. إذا غبت عن مجالس العلم تفقدوك، فلان ما رأيناك أسبوع، أين ذهبت؟ ماذا تصنع؟ بحيث يشجعونك على طلب العلم. وفي الآخرة لعل هذا المؤمن يكون شفيعا لك عند الله جل وعلا يوم القيامة. فبركة الأصحاب نافعة. وبعض العلماء يرى أن الإكثار من الأصحاب ليس بجيد، قالوا لأن كثرة الأصحاب تعني كثرة الحقوق، وكثرة الحقوق تعني ذهاب الوقت. لنفرض أن عندك مثلا 100 صاحب أو 20 صاحب لهم حقوق عليك، تزورهم إذا مرضوا، تتفقده، تتواصل معه، تسأل عن حال والده مثلا حصل له مناسبة حزن أو فرح تأتيه، يقول هذا يأخذ الوقت يأخذ الوقت. الناس درجات، ليس درجة واحدة، في أصدقاء هؤلاء قلة، وفي معرفة، المعرفة كثير، لا بأس أن تعرف كثير من الناس وتلقاهم بلقية طيبة ووجه حسن، هذا جيد. لكن المصاحبة تقلل من الأصحاب الخواص، لأن كثرة الأصحاب تسبب مشاكل يحصل بينهم من الغيرة والحسد، وأحيانا خلافات والنزاعات، ويأكلون وقتك وجهدك، وهذا يريد أن يزورك المغرب، وهذا يريد أن يزورك العشاء، وهذا يتواصل معك، يذهب الوقت. طيب كيف أطلب العلم إذا أنا وقتي قد مضى في حقوقهم؟ فبعض العلم لا يرى أنك تكثر من الأصحاب. نعم.
قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق، قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا،
كما جاء بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالعلم الذي لا ينفع نعوذ بالله منه، كونك تتعلم ثم لا تنتفع من العلم بشيء.
يكثر الاستعاذة، همه في تلاوة كلام الله عز وجل، الفهم عن الله فيما أمر ونهى،
همه في التلاوة والقراءة، ليس أنه مثلا والله ختم مرة أو مرتين أو ثلاث، وإنما طالب العلم يختلف عن عامة الناس. عامة الناس يبحثون مثلا عن الأجر في كثرة الختمات، لكن هو يبحث عن الفهم عن الله جل وعلا، يفهم كلام الله جل وعلا، لأن هذه رسائل له من الله، فيتجد قراءته قراءة تفهم وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى.
وفي حفظ السنن والآثار الفقه لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم.
كثرة حفظ السنن والآثار الواردة عن السلف فائدتها أنه يفقه في دين الله جل وعلا، حتى لا يضيع ما أمر به. فتجد يفهم هذا الحديث ما وجهه؟ أمر استحباب ولا أمر وجوب؟ هل هذا نهي من باب الكراهة ولا من باب التحريم؟ يفقه ما ورد في السنة حتى لا يضيع ما أمر به أو ما نهى عنه.
طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه.
يقول الأفضل في حق طالب العلم أنه يقلل من الكلام، يطيل السكوت إلى درجة أن من إطالته للسكوت جليسه يشتاق إلى سماع حديثه، لأنه ليس من صفة طالب العلم الثرثة كثرة الكلام. الآن ابتلينا بطلبة علم، الواحد منهم لا يسكت، ولأنه أصلا لا يجالس أحد ولا يحب أحد مجالسته من العقلاء، استلم الناس في تويتر وفي الحسابات هذه، والليل والنهار يغرد، يهاجم هذا، ينتقد هذا، تكلم في الموضوع الفلاني والقضية الفلانية والمسألة الفلانية، يعني لا يسكت الليل والنهار، وفي كل قضية يريد أن يحشر أنفه كما يقال فيها، يتكلم فيها ويخوض فيها. طالب العلم ليست هذه صفته، هذه صفة السفهاء. أما طالب العلم يطيل السكوت إلا لمصلحة. ولذلك تجد أن السلف رحمهم الله صنفوا مصنفات في آداب الصمت، كما كتب ابن أبي الدنيا كتابه الصمت وآداب اللسان. يعني طالب العلم ينبغي له لا أكثر من الكلام إلا فيما ينفع.
إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا.
نعم، إذا زاد علمه خاف من ثبات الحجة، ثبات الحجة أن تثبت على الحجة. لما تأتيك آية دليل ثم تأتيك خمسة أدلة في المسألة، الآن قامت الحجة عليك، ثبتت الحجة عليك. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أنك خلاص ما تعذر في هذا الأمر. فكون طالب العلم يطلب العلم ثم يتبين له الحق، تتبين له الأدلة، تلو الأدلة والأقوال أهل العلم والعلماء، ثم تجده يعرض، هذه مصيبة. الآن قامت عليك الحجة، كيف تعرض؟ قد يعذر الجاهل لجهله، لكن أنت لا تعذر، قامت عليك الحجج.
إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يوافق نفسه.
حتى يواقف نفسه، يعني يقف مع نفسه لماذا؟
ويحاسبها على الحزن فيقول لما حزنت.
يقول لنفسه لماذا حزنت؟ إذا فاته علم، عقد مجلس علم وفاته، حضر الطلاب عند الشيخ فلان وهو ما حضر، ختم كتاب على الشيخ فلان وهو ما حضر مع الذين ختموا، صاحبه سمع كتابا كاملا وهو سمع بعض هذا الكتاب، أصابه حزن، يقول لنفسه لماذا حزنتنا على هذا الأمر؟ يقول
احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به.
يقول هنا لو فرض ما وقع ما مضى، بعض الطلاب يحزن لماذا؟ يحزن لأن فلان ختم الكتاب على الشيخ وهو فاتح مجلسين ثلاثة، أو مثلا عقد مجلس في سماع كتاب، فتجد أن مثلا المجلس كان ختم الكتاب في 20 مجلس وهو حضر 18 مجلس وغاب عن مجلسين، فتجد يحزن لماذا؟ لأن فلان حضر جميع المجالس وأنا لم أحضر جميع المجالس، من باب إيش؟ منافسة هذا الطالب، أجيز وأنا ما أجزت. لم يحزن لأنه فاته العلم، لا، وإنما حزن لأن فلان غلبه، حضر الختم أنا ما حضرت الختم، أجازه الشيخ وأنا ما أجازني. وهذا يكثر خاصة في زماننا في مجالس سماع الحديث، للأسف تجد منافسة بين طلاب العلم في مجالس السماع، قتال وحسد، شيء يضرب به المثال عافانا الله وإياكم، يمر عليك مع شيخ وأنت ما تعرف هذا الشيخ، وهو يعلم أنك ما تعرف هذا الشيخ، ثم يذهب هذا الشيخ وبعد يوم يومين يقول لي مررت أنا وإياه فلان وقد أجازني بكذا وكذا وهو أسانيده عالية، طيب وين الشيخ؟ قال والله سافر. حسد، ما لا يريد إخبارك بأن هذا الشيخ، أو يناديك يقول تعال اسمع لحديثة وحديثين من الشيخ مع الشيخ يجيزك، لا، بينه من الحسد أنا رأيت شيء عجيب. ما كنت أظن أن طلاب علم وناس متدينون يقع بينهم من التحاسد كحال هؤلاء. سر عندهم في كل شيء، حتى لو سمعوا عن شيخ حديث أخذوا في زاوية ولم يسمع معهم أحد، وانتهى أمر الشيخ وسافر ما أخبروا أحد. لماذا؟ حتى يكونهم هم الذين رووا عن هذا الشيخ في هذه البلاد وما سمع عليه أحد غيرهم. هذا كما يقولون الآجري رحمه الله، أن هذا المفروض تحزن على نفسك مو على فوات العلم، لأنك أصلا أنت ما حزنت لفوات العلم. ثم أنت قل لنفسك إذا كان عندك حزن فاحزني على ما عندك من العلم إذ لم تعملي به ولم تنشغلي به، فهذا هو الأولى أن تحزني به، تحزني عليه. نعم.
فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزن.
ولعلك لو قدر لك، يعني النفس يخاطب نفسه،
فاستغفر الله من حزنه وسأل فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
نعم، إذا كان عند الإنسان حزن فليحزن على علم عنده ثم ما عمل به ولا انتفع به.
صفة مجالسته للعلماء، فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عن صوتهم.
نعم، ينبغي لطالب العلم إذا جالس العلماء وصل إلى مكان مجلس العلم وجالس العلماء أهل العلم، ينبغي عليه ماذا؟ أن يجالسهم بأدب، أدب ووقار وإجلال واحترام لهم كأنه بين يدي الملوك، لأن هؤلاء شيوخه، والإنسان إذا ما وقر شيوخه من يوقر؟ وشيخك هو أبوك أو أحد آبائك، كما يقولون الآباء ثلاثة: أب أنجبك وأب علمك وأب زوجك. يجب عليك أن تحترمه وتجله وتقدره وأن تطيعه في الخير وأن تظهر له الاحترام والتقدير، لأن هذا هو الأب الروحاني. ويقولون الأب الروحاني أعظم من الأب الجثماني، وأبو الإفادة خير من أبي الولادة. فإذا جالسته تجالسه بأدب احتراما له وإجلالا له لما أكرمه الله جل وعلا من العلم ولحاجتك أنت لما عنده من العلم، وتتواضع له ما تتكبر عليه. هل يوجد أحد يتكبر على والده؟ أبدا. لا يمكن ليسوي عاقل يخاف الله أن يتكبر على والده. وكذلك يخفض صوته، ما ترفع صوتك عند صوت شيخك، فإن هذا ليس من الأدب. نعم.
وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به.
وإذا أردت أن تسأل الشيخ تسأله بتواضع وبخضوع لا بتكبر وتجبر، وإذا سألته تسأله عما تنتفع به مما تتعبد الله به. الشيء اللي محتاج له أنت، لا تسأل عن شيء لا تحتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته ماذا يقول؟ احرص على ما ينفعك. أي شيء ينفعك اسأل عنه، الشيء اللي ما ينفعك لا تسأل عنه. لا تسأل عن قضية بعيدة في بلاد أخرى أنت لا تنتفع بها ولا تحتاج إليها، ما حاجتك. اسأل عن الشيء اللي تنتفع به في دينك. بعض الطلاب يسأل عن أسئلة والله العظيم لو عاش حياته كلها يمكن ما وقع على هذا الأمر، أو يمكن لا يقع له إلا بعد 20 سنة، ويترك الأمر الذي يحتاج إليه في يومه وليلته للأسف.
ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه.
إذا أردت أن تسأل العالم تظهر له حاجتك في هذا السؤال، كأنك تسأل إنسان عنده المال يريد أن يعطيك، هل تقول لأنك أنت غني وما تحتاج هذا المال؟ لا، أنت تريد المال، فتسأله بطريقة تظهر له أنك محتاج لهذا المال حتى يعطف عليك ويعطيك المال. كذلك العالم تظهر له أنك محتاج لهذا السؤال، لأن بعض الطلاب وللأسف يأخذ الكبر، فإذا أراد أن يسأل شيخا عن مسألة يظهر لك أن هذا السؤال أناس سألوه لكن أنا ما أحتاج إليه، يتكبر على الشيخ في أنه يظهر حاجته لمعرفة هذا السؤال. لو كنت غير محتاج ما اتصلت ولا سألت. نعم.
فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك.
لو تعلم علما من شيخ واستفاد من الدرس فإنه يشكر الشيخ ويظهر له الشكر، جزاك الله خير، اليوم استفدنا من درس اليوم، اليوم الدرس نافع يا شيخ، اليوم مسألة فلانية والله أنا استفدتها أول مرة أسمع فيها أو أول مرة أنتبه لها ونحو ذلك. تسمع شيخك الكلام الطيب، لأن من طبيعة البشر يا أخوان الإنسان يحب الكلام الطيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك من عاجل بشرى المؤمن، والقلوب جبلت على حب من أحسن إليها. ومن أعظم الناس إحسان إليك شيخك، فأنت تحبه، وإذا أحببته أسمعته الكلام الطيب. أهل الدنيا يثنون على أهل الدنيا في الفساد، ويحب منه كذا وكذا، وأنا أعشق فلان لكذا وكذا، ثم تجد أن بعض الطلاب لا يثني على شيخه فيما سمع وانتفع به. لا تشكر المشايخ، والله لولا الله ثم أنتم ما استفدنا هذا العلم، ولا انتشر هذا العلم، ولا كذا ولا كذا. وهذا يعني للأسف أنه إذا ما فعله طالب العلم فإنه يظهر بذلك أنه في حالة جحود لفضل مشايخه عليه.
وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم.
أحيانا بعض المشايخ قد يغضب لفعل بعض الطلاب، قد يتكلم عليك أحيانا في مجلس عام يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو تسأل سؤال فيغضب من السؤال. ماذا تصنع؟ بعض الجهال ومن قل علمه وعقله يقول الشيخ اليوم غضب علي مثل ما يقول زفني، خلاص أنا ما أحضر الدرس. كما قيل للشعبي لما غضب على رجل فقال رجل له: لو فعل معي كما فعل معك لا تركت حديثة، ما أجلس معه ولا أستمع له. قال الشعبي رحمه الله: إذن هو أحمق مثلك، يعني يترك علمي لأجل أني غضبت عليه، هذا أحمق. أنت إذا غضب عليك شيخك لا تغضب عليه، تلطف، انظر لماذا غضب. والله غضب لموضوع أنت تراه موضوع عادي لا تفعله. أنت الآن والدك لو غضب من فعل ما يحبك تفعل فعل معين، إن شاء الله ما يحبك تلبس مثلا طاقية معينة، مش تسوي؟ ما تلبسها، انتهى الأمر. لا أنا أحبها، لا تلبسها، خلاص انتهى الأمر. احتراما لوالدك واحتراما لما يحب ولما يبغض. كذلك شيخك إذا أغضبه شيء لا تفعله، قالك لا تتصل علي الوقت الفلاني لا تتصل، قالك هذه الأسئلة أنا لا أحبها لا تسأل هذه الأسئلة، اتركها. ماذا أصنع؟ اجتنب ما يغضب الشيخ، حتى لو أنت ما اقتنعت به أو ما رأيت أنه سبب وجيه اتركه. لا تفعل كما يفعل الجهال، غضب إذن خلاص انتهى الأمر، ما يحضر عند شيخه. لماذا قالك هذا موقف بيني وبين الشيخ قبل 7 سنوات قال لي كذا؟ افرض أن الشيخ غلطان 100% كما يقال، غلطان غلطا ظاهرا، هل تترك علمه لأجل غضبه في لحظة؟ هذا من الجهل بمكان.
لا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أمورهم، في جميع أموره.
أيضا من أخلاق طالب العلم مع شيوخه لا يضجر الشيخ في السؤال. مثلا الشيخ ما يحب أحد يسأل بعد الدرس، يروح يلحقه بعد الدرس: الشيخ عندي سؤال. أخي أنا نبهتك بعد الدرس أحد يسألني. قال: لا بس سؤال واحد إن شاء الله ما أعطلك يا شيخ. لا تضجر. أو الشيخ ما يحب أحد يسأله ويمشي فيضجره، أو الشيخ ما يحب أن يسأل عن هذه القضية، أو الشيخ ما يحب أن يقاطع في الدرس ويسأل يقول انتظر بعد الدرس: يا شيخ هذا ضروري أنا أريد كذا وكذا. يضجر شيخه. أو أحيانا قضايا الشيخ ما يحب أحد يسأل عنها، لا تسأله. لماذا تضجره؟ بعض الناس أحيانا يتعمد إضجار الشيخ لإظهاره في صورة سيئة، فيتصرف تصرفات أو يسأل أسئلة لا يحب الشيخ. يشوف الشيخ الله يهديه غاضب من هذا الأمر وأنا ما قلت شيء. طيب أنت تعلم مسبقا أن الشيخ لا يحب هذه الأسئلة ولا يحب هذه المواضيع ويغضب، هو بشر ترى، بشر ما يحب هذا الأمر، خلاص اتركه، لا تقترب منه حتى يحبك شيوخك. لأن الشيخ إذا كرهت أو كره طريقتك حتى الجواب ما يجيبك، أسأل غيري، أنت الأمر. ترى هذا واقع، الشيخ هذا بشر، الشيخ بشر. النبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم يقول: اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، فمن دعوت عليه فاجعلها كفارة له. تخيل الرسول يغضب ويدعو على الواحد، كيف عاد إنسان ما هو معصوم ويقع منها أمور كثيرة ويغضب غضبا شديد؟ تريد ما يشتمك ولا يتكلم عليك طول عمرك، وتبي المشايخ يشلونك ويا هلا ومرحبا كل درس؟ لا لا لا، الشيخ بعد يمر بضائقة مالية، ويمر بمشاكل أسرية، ويمر بمشاكل مثلا في مسجده أو مع أصحابه أو إلى آخره من المشاكل التي تعتري البشر، يحصل له مثل ما يحصل لك. ف فأنت تجي في لحظة غضبان وتسأله فيغضب، الشيخ الله يهديه ما يجيب، وزفني ذاك اليوم وتكلم عليه، خلاص أنا أقطع علاقة به. والله أني أعرف طلاب هجروا مشايخهم لأجل موقف واحد، هو كان يحضر عنده سنوات. إيش الموقف؟ موقف عادي، يعني والله الشيخ قال لي مثلا بكلمة. طيب لو والدك قال لك أضعاف هذه الكلمة تقطعه؟ يقول لا معاذ الله. طيب هذا والدك، كيف تقطعه؟ والعلم الذي انتفعت به سنوات وأن تستفيد منه أين ذهب؟ هذا من يعني الجحود والنكران، عافانا الله وإياكم. نعم نتوقف للأذان. نعم. وفي قوله لا يضجرهم في السؤال رفيقهم في جميع أموره، وإذا غضبوا عليه لم يغضب عليهم، إلى آخر كلامه هذا رحمه الله. يا أخوان ثقوا تماما أنه ما من عالم في زماننا إلا وحصلت له مواقف مع شيوخه، وأن شيوخه شدوا عليه وتكلموا عليه، هذا طبيعة بشرية. ومع ذلك صبر على شيوخه وثم زانت أموره معهم وعلاقته بهم وأحبوه، هذه طبيعة لا يخلو منها أحد. نعم.
لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم.
نعم. بعض طلاب العلم ماذا يصنع؟ يبحث في مسألة ثم يجمع أدلتها وأدلة كل فريق والجواب عن أدلة كل فريق، ثم يأتي إلى شيخه في حلقة علم فيقول يا شيخ أنا ما تقول في كذا، فيقول الشيخ مثلا الجواب كذا وكذا، يقول لكن يا شيخ هذا الدليل وجهه كذا والصواب كذا، ثم يرد الشيخ ثم يرد على الشيخ، يظهر للشيخ أنه أعلم منه وللطلاب أنه أعلم من الشيخ. هذا يريد ماذا؟ المغالبة وإظهار فضله. هب أنك عرفت هذه المسألة أكثر من شيخك، ثم كان ماذا؟ العبرة ليست بإتقانك لمسألة أو عشر، العبرة بمجموع العلم، ماذا تعرف من العلم وماذا يعرفه من العلم. إذا عنده ألف مسألة يعرفها، أنت عندك هذه المسألة أو عشر مسائل، وما قيمة عشر مسائل بالنسبة إلى ألف مسألة؟ لا شيء. فبعض الطلاب يعني يبتلى بهذا المرض، قد رأينا من بعض الطلاب يعني من ترك العلم لأنه كانت هذه طريقة وهذا دأبه، كل ما جاء عند المشايخ أتى بمسائل من غرائب المسائل، ثم يسأل الشيخ ويتبين لك في طريقة سؤاله أنه أعلم من الشيخ بالمسألة، فقط ليظهر قلة علم الشيخ في هذه المسألة وليظهر فضله أمام الناس أني والله عالم بهذه المسألة. نعم.
لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء.
العالم سألته فأجابك ثم قلت له يا شيخ الجواب عن كذا وكذا ثم أجابك، لا تجادله، لا تكمل هذا الأمر، خلاص هو أجابك بما عنده وانتهى الأمر. كذلك ما تماري السفهاء، أي سفيه أو شخص لا عقل له ولا علم ولا دين تأتي تجادله وتماريه في المجالس وفي مواقع التواصل مثلا، ترد عليه ويرد عليك وشخص سفيه، لا هذا ما ينبغي. أنت أكرمك الله بالعلم، لا بد أن تترفع أمثال هؤلاء القوم.
يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه.
يعني إذا أتيت عند العلماء تحسن طريقة أتيانك للعلماء، أنت لماذا حضرت الدرس؟ هاي أخوان استفادة، خلاص اسأل سؤال مستفيد. أنت ما أتيت الدرس عشان تعلم الشيخ وتعلم الحضور أنك ما شاء الله فلته في العلم هذا، لا، أنا حضرت أريد أن أستفيد، خلاص أسأل عما ينفعني. أما أن يأتي فقط أظهر لهم فضل أو أتتبع زلة لشيخ أو أتتبع غلط له أو أظهر له أني أعلم منه في هذا الفن أو غير ذلك، هذا من قلة العلم قلة العقل، هذا لا ينبغي، إنما يأتي ليستفيد، استفاد الحمد لله.
صفته إذا عرف بالعلم، فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه.
نعم نقف عند هذا الحد، كم بقي الإقامة؟ طيب أكمل.
صفته إذا عرف بالعلم،
إذا أكرمك الله جل وعلا بالعلم وتميزت بالعلم ينبغي لك أن تتصف بالصفات، صفتك لما كنت طالب علم غير لما صفتك لما أصبحت صاحب علم.
فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم ألزم.
أحيانا قد تبتلى بالشهرة، يكرمك الله جل وعلا بالعلم فتشتهر بين الناس، وقد يكون ثمة من هو أعلم منك ولا يشتهر، فيأتيك الناس يسألونك ويستفتونك ويحضرون مجالسك ويتعلمون على يديك، ينبغي لك أن تتصف بصفات منها.
ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم.
لا ينبغي لك أن تتكبر، والله أنا أصبحت مشهور ومعروف ومشايخي أصلا شهرتهم أقل من شهرتي، فيتكبر حتى على مشايخ، لا ينبغي لك ذلك. ولا ينبغي لك أن تتكبر حتى على العامة، إذا سألوك تتكبر بطريقة سيئة، لا، وإنما تتواضع لهم، وضعوا ثقتهم عندك، فإذا سألوك تعلمهم بعلم وأدب واحترام، كما قال الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت في يوم من الأيام كنت جاهل ما تفهم، واحتجت إلى من يعلمك ويفهمك المسألة. كذلك العامة يتصلون بك أو يسألونك هم يفهمون، يقول أنت ما تفهم ويوبخه: لو كنت تفهم ما دقيت عليك يا شيخ، أكيد أني ما أفهم، أنا دقيت عليك تفهمني. فبعض الناس قد يسيء في معاملة من يسأله ويعني يستفتيه. لابد أن تتواضع وأن تعلم بأسلوب جيد الناس. نعم.
فما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربه.
تنبت له،
أحسن الله عليكم، تنبت له في قلوبهم وأحب قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم.
طالب العلم إذا أكرمه الله بالعلم وأصبح صاحب علم، محبته لطلاب العلم الذين هم مثله وللعلماء الذين هم مثله أو المشايخ الذين هم مثله، أن من محبته أنهم إذا فقدوه حنت قلوبهم إليه، يشتاقون لرؤيته، هذه من علامات محبتهم له، مثل ما يقولون يفقدونه. لأن بعض الناس إذا فقده الناس ما سألوا عنه، هو أصلا منبوذ مكروه، ما يحبه لا طلاب العلم ولا العلماء. لكن بعض الناس إذا غاب فقده العلماء وسألوا عنه: ماذا فعل فلان؟ أين فلان؟ لمحبتهم إليه، هذا دليل على محبة أهل الخير لك.
وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذا أراه العلم ذلك.
إذ أراه العلم،
صلى الله عليه، إذ أراه العلم ذلك.
يعني أيضا إذا أكرمك الله بالعلم لابد أن تتواضع للعلماء الذين هم أكبر منك وتلين لهم. لماذا؟ لأن العلم هو الذي أوصلك إلى هذه الدرجة، العلم هو الذي يريك التواضع لمن هو أعلم منك، لا أن تتكبر عليه.
وأما تواضعه لمن دونه في العلم،
لأن بعض الناس إذا ابتلي بالشهرة يعني ما يرى أحد شيء، حتى مشايخ الذين درسوا وعلموا ما يراهم شيء بسبب أنه أصبح مشهور.
فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب.
أيضا من هو دونك في العلم فينبغي لك أن تتواضع له وأن تعلمه وأن ترفق به.
وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه.
نعم، كما تقدم أنه يريد وجه الله جل وعلا بهذا العلم.
فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم.
أيضا من شرف العلم أنك ينبغي لك أن تصلح النية فيه، لا يكون همك في أنك تحصل على شهادة معينة في العلم ثم هذه الشهادة توصلك إلى أهل الجاه والدنيا أو إلى الملوك لتقدمه لهم أني والله أصبحت عالم وأنا كذا وكذا، لا، لا ينبغي ذلك. قال: ولا يحمله إليهم، لأنه جرت في عادة السلف أنهم ما كانوا يحملون العلم إلى أحد، إنما العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه، وكان الناس يرحلون إليه وهو لا يرحل إلى البلدان. لكن تغير هذا الأمر الآن في زماننا، لو جلست في مسجدك تدرس وما ذهبت إلى مناطق أخرى تنشر العلم لا يكاد يحضر عندك أحد، أو أنك لو قدر أنك مثلا دعاك العالم الحاكم أو الملك أو الأمير إلى مجالسته قلت أنا ما أتيك، أنت تأتي للعلم، لأدى ذلك إلى بغض العلم لنفسه وكراهية العلماء. فأنت تنظر للمصلحة، إن كانت المصلحة في إتيانه وتعليمه وتنبيهه لا حرج. فإن الصحابة جالسوا الملوك من ملوك بني أمية، والعلماء جالسوا الملوك من ملوك بني أمية وبني العباس وغيرهم، إذا كان في ذلك منفعة ومصلحة. أما إذا رأيت أنه لا مصلحة في الجلوس معه فلا تجالسه ولا تنشغل به حتى لا تفتن دينك.
صائن للعلم إلا عن أهله،
لأن العلم غالي وله منزلة عالية، ما تعرض العلم لكل أحد. إذا رأيت أن هذا الشخص سواء من أهل الدنيا صاحب جاه أو منزلة أو من عامة الناس لا يصون العلم ولا يعرف قيمة العلم لا تعطيه العلم، حتى لو سألت قدام الناس سؤال وهو يريد يستهزي قم اتركه، الشافعي رحمه الله قيل له لماذا لا تعلم هؤلاء أناس؟ فقال أنثر درا بين سارحة النعم؟ يقول هؤلاء للأسف أنهم مثل النعم مثل البهائم، أروح أخذ ذهب مثلا ولا فضة أقطها عندهم؟ لو قدر أن عندك ذهب وبرسيم وقطيته البهائم إيش تأكل؟ برسيم. طيب والذهب ليش تخليه؟ بهائم ما تعرف قيمة الذهب. كذلك بعض الناس معاند مكابر مخاصم مجادل ما يعرف قيمة العلم، تعطيه العلم لماذا؟ هو يسألك إلى أن يستهزئ ويسخر أو يحقر العلم. أعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، لا تعطيه العلم تجعل له قيمة. مثل إنسان يهاجمك مثلا في بعض الحسابات الوهمية وإنسان تافه لا قيمة له، تقوم أنت تنزل من منزلتك وترد عليه وتجادله، لا، ماذا تصنع؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. ما يصير إنك تصير مثلا تجادل كل أحد وتخاصم كل أحد، لابد تعرف منزلتك، إذا هو رخيص عند نفسه أنت غالي عند نفسك. الله يكرمكم، لو أنك مريت في طريق وشفت لك كلب ينبح وأنت على سيارتك توقف له ولا تكمل؟ كمل. لو وقفت لو سكت يسكت؟ ما هو ساكت، والله ما يسكت إلا أن يشاء الله. الكلب هو مثل أنه ينبح. كذلك بعض الخلق مثل الكلاب، لأن ما من حيوان إلا بعض البشر يتشبه بهذا الحيوان، كما يقول ابن القيم بعض الناس طبع طبع خنزير، بعض الناس طبع طبع كلب، وبعض الناس طبع طبع سبع. يفترسك في لحظة عادي ما عنده مشكلة، يسبك ويطعم فيك، الناس يحترمون في هذا. فماذا أصنع؟ كمل. وإذا كملت الصوت بيضعف يضعف يضعف لين يختفي، خلصت. أما أنك تجعل عقلك وما أكرمك الله به من الجاه والمنزل رجال محترم لك قيمتك عند الناس تجادل كل أحد تخاصم كل أحد، هذا غلط وليس من العقل ولا من المروءة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.